بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب احتساب الأثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. قال: وحدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. قوله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب احتساب الآثار، أي إلى الصلاة، وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل طاعة. قوله: حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي. قوله: يا بني سلمة بكسر اللام، وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج، وقد غفل القزاز وتبعه الجوهري حيث قال: ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل أو غير هذا القبيل، فإن الأئمة الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عددا من الأسماء كذلك، لكن يحتمل أن يكون أراد بقيد القبيلة أو البطن، فله بعض اتجاه. قوله: ألا تحتسبون، كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون، وشرحه الكرماني بحذفها، ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيفا. قال: والمعنى: ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد، فإن لكل خطوة ثوابا. انتهى. والاحتساب وإن كان أصله العد، لكنه يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. قوله: وحدثنا ابن أبي مريم، كذا لأبي ذر وحده، وفي رواية الباقين، وقال ابن أبي مريم: وذكره صاحب الأطراف بلفظ وزاد ابن أبي مريم. وقال أبو نعيم في المستخرج: ذكره البخاري بلا رواية، يعني معلقا، وهذا هو الصواب. وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب، لأنه ليس على شرطه في الأصول. قوله: عن أنس، كذا لأبي ذر وحده أيضا، وللباقين قال: حدثنا أنس، وكذا ذكره أبو نعيم أيضا، وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم، ولفظه: سمعت أنسا. وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب، ليبين الأمن من تدليس حميد، وقد تقدم نظيره في باب وقت العشاء، وقد أخرجه في الحج من طريق مروان الفزاري عن حميد، وساق المتن كاملا. قوله: فينزلوا قريبا، يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد، وقد صرح بذلك في رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة. ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال: كانت منازلنا بسلع. ولا يعارض هذا ما سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس: وما بيننا وبين سلع من دار، لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع، وبين سلع والمسجد قدر ميل. قوله: أن يعروا المدينة، في رواية الكشمي هني: أن يعروا منازلهم، وهو بضم أوله وسكون العين المهملة وضم الراء، أي يتركونها خالية، يقال أعراه إذا أخلاه، والعراء الأرض الخالية، وقيل الواسعة، وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء، ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد، لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنيها. واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفزاري التي في الحج: فأقاموا. ومثله في رواية المخلص التي ذكرناها، وللترمذي من حديث أبي سعيد: فلم ينتقلوا. ولمسلم من طريق أبي نضرة عن جابر: فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. قوله: وقال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم كذا لأبي ذر وللباقين. وقال مجاهد ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم وكذا. وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية، وقد ورد مصرحا به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوي. وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات، وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد يعني تكسير الأجر. نعم سيدنا،
يعني إذا حصلت للإنسان بالانتقال منفعة أخرى فيتسامح في ذلك ويجوز له الانتقال.
نعم جزاكم الله خيرا. قال فيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكسير الأجر بكثرة المشي ما لم تحمل على نفسه. وجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. واختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري. وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى وقال أردت أن تكسر خطانا إلى المسجد، وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة، لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وهو ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم ممشا أعظمهم أجرا. واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى، وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب فضل صلاة العشاء في الجماعة أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني. ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم، وسوى في هذا بينها وبين العشاء، ومساوي الأفضل يكون أفضل جزما. قوله ليس أثقل كذا للأكثر بحذف الاسم، وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة عنه فقال ليس صلاة أثقل، ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركهما، لأن قال وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهما بحقهما دون المنافقين. قوله ولو يعلمون ما فيهما أي من مزيد الفضل، لا أتوهما أي الصلاتين، والمراد لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. قوله ولو حبوا أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ولو حبوا على المرافق والركب. وقد تقدم الكلام على باقي الحديث في باب وجوب صلاة الجماعة، قوله في آخره على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، كذا للأكثر بلفظ بعد ضد قبل، وهي مبنية على الضم، ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور. وللكشميهني بدلها يقدر، أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء، ويؤيده ما قدمناه عن رواية لأبي داود وليست بهم علة، ووقع عند الداودي الشارح هنا لا لعذر، وهي أوضح من غيرها، لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير، وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وفي الأوساط للطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة. والقصة المذكورة دون قوله هذان جماعة أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح. قوله إذا حضرت الصلاة تقدم من هذا الوجه في باب الأذان للمسافر، ولفظه أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما فذكره. وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرس تسمية صلاة الاثنين جماعة، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كأن يقول أذنا وأقيما وصليا. واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرس كان مع جماعة من أصحابه، فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة، والجواب أنهما قضيتان كما تقدم، واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة. وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها، ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله الاثنان جماعة أن يكون أقل الجمع اثنين، وهو واضح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قوله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ليصليها جماعة. قوله تصلي على أحدكم أي تستغفر له، قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل. قوله ما دام في مصلاه أي ينتظر الصلاة، كما صرح به في الطهارة من وجه آخر. قوله لا يزال أحدكم إلى آخره، هذا القدر أفرده مالك في الموطأ عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فجعلوه حديثا واحدا ولا حجر في ذلك. قوله في صلاة أي في ثواب صلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة. قوله ما دامت في رواية الكشميهني ما كانت، وهو عكس ما مضى في الطهارة. قوله لا يمنعه يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر. وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يقم فيه؟ الظاهر خلافه، لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة، لكن للمذكور ثواب يخصه. ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف الحديث الذي يليه، وفيه ورجل قلبه معلق في المساجد. وقد تقدم الكلام في الطهارة على معنى قوله ما لم يحدث، وفيه زيادة على ما هاهنا وأن المراد بالحدث حدث الفرج، لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى، لأن الأذى منهما يكون أشد. أشار إلى ذلك ابن بطال، وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في باب فضل صلاة الجماعة. ويؤخذ من قوله في مصلاه الذي صلى فيه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى، وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مجزئة، أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه هو مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب. قال الإمام البخاري رحمه الله
فيها سؤال الرحمة أيضا.
الملائكة تسبحون بحمد ربهم إن الله غفور.
آية الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
نعم.
ففيها سؤال المغفرة.
نعم.
والآية اللي في فاطر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون فهل استغفار للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيها الإشارة إلى الرحمة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أظن هذه الآية أولى من هذه الآية المذكورة.
نعم. لعله قصد الأخرى سيدنا.
نعم.
الموضوعين تشابهين يعني بعض قريبين جدا.
نعم.
نعم.
أنا استرعاني كلمة مطابق. نعم.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، وخبيب بضم المعجمة وهو خال عبيد الله الراوي عنه، وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه. قوله عن أبي هريرة: لم يختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك، ورواه مالك في الموطأ عن خبيب فقال عن أبي سعيد أو أبي هريرة على الشك، ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف جعله عنهما، وتابعه مصعب بن الزبيري وشذ في ذلك عن أصحاب مالك. والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه، ولكونه من رواية خاله وجده، والله أعلم. قوله سبعة ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذاكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. قال: وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا. قال: ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين تزييلا على بيتي أبي شامة، وهما: وزد 7 إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله قال: فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان، وأبو القاسم التيمي من حديث أنس، والله أعلم. قال: ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية: وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. قال: وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. قال: ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ونظمتها في بيتين آخرين، وهما: وزد 7 حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله، وآخذ حق بازن ثم كافل، وتاجر صدق في المقال وفعله. قال: ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ولكن أحاديثهما ضعيفة، وقلت في آخر البيت تربع به السبعات من فيض فضله. قال: وقد أوردت الجميع في الأمال، وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، قوله في ظله. قال عياض
العفاني شفاه الله وعفاه في كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، وهو في مجلدين كبيرين.
ما شاء الله.
نعم
جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قوله في ظله، قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، كذا قال. وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض. وقيل المراد ظل العرش، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. قال: وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح، وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر، وهو عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها. والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش. وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعا أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. قوله الإمام العادل اسم فاعل مشتق من العدل. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل. قال وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأحسن ما فسر به نعم جزاكم الله خيرا، وما ولوا بالفتح نعم
وأهليهم، هذه فيها بشرى يعني
نعم.
ويشهد لها الحديث المشهور: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته.
نعم أحسن الله عليكم. قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط، وقدمه في الذكر لعموم النفع به. قوله: وشاب، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة، لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. قوله: في عبادة ربه، في رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان بعبادة الله، وهي رواية مسلم وهما بمعنى. زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر حتى توفي على ذلك. أخرجه الجوزقي. وفي حديث سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. قوله: معلق في المساجد، هكذا في الصحيحين، وظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد، ويحتمل أن يكون من العلاقة أو من العلاقة، وهي شدة الحب. ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد، وكذا رواية الحموي والمستملي متعلق بزيادة مثنات بعد
وكتب ضمة، ولكن هي كسرة يعني مضاف إليه.
نعم أين سيدنا؟
رواية الحموي.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: وكذا رواية الحموي والمستملي متعلق بزيادة مثنى بعد الميم وكسر اللام. زاد سلمان: من حبها. وزاد مالك: إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال: وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة، ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة، وهو فضل المساجد ظاهرة، وللأول من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. قوله: تحابا بتشديد الباء، أصله تحاببا، أي اشترك في جنس المحبة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط. وقع في رواية حماد بن زيد: ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله، فصدر على ذلك. ونحوه في حديث سلمان. قوله: اجتمع على ذلك وتفرق عليه، في رواية الكشميهني: اجتمع عليه، وهي رواية مسلم، أي على الحب المذكور، والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمع حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت. وقع في الجمع للحميدي: اجتمع على خير، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات، وهي عندي تحريف. قال رحمه الله: تنبيه، عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان، لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر، لأن الغرض عد الخصال لا عد جميع من اتصف بها. قوله: ورجل طلبته ذات منصب، بين المحذوف أحمد في رواية عن يحيى القطان فقال: دعته امرأة. وكذا في رواية كريمة ومسلم، وهو للمصنف في الحدود عن ابن المبارك. والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف. وفي رواية مالك: دعته ذات حسب، وهو يطلق أيضا على الأصل وعلى المال أيضا. وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء، زاد ابن المبارك إلى نفسها. وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: فعرضت نفسها عليه. والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي ولم يحك غيره. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها. والأول أظهر، ويؤيده وجود الكناية في قوله: إلى نفسها. ولو كان المراد التزويج لصرح به. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، لا سيما وقد أغنت عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. قوله: فقال إني أخاف الله، زاد في رواية كريمة: رب العالمين. والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها. ويحتمل أن يقول بقلبه ويحتمل أن يقوله بقلبه. قاله عياض. قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. قوله: تصدق أخفى بلفظ الماضي. قال الكرماني: هو جملة حالية بتقدير قد. ووقع في رواية أحمد: تصدق فأخفى. وكذا للمصنف في الزكاة عن مسدد عن يحيى: تصدق بصدقة فأخفاها. ومثله لمالك في الموطأ. فالظاهر أن راوي الأولى حذف العطف، ووقع في رواية الأصيلي: تصدق إخفاء
العاطفة. صحيح؟
نعم سيدي،
حرف العطف.
نعم. قال: فالظاهر أن راوي الأولى أو أن راوي الأولى حذف العاطف، ووقع في رواية الأصلي: تصدق إخفاء، بكسر الهمزة ممدودا على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف. ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أي مخفيا. وقوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل أو كثير. قال: وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة، لكن نقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها. قوله: حتى لا تعلم بضم الميم وفتحها. نعم. قوله: شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره. وقع في صحيح مسلم مقلوبا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح، وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح، ومثل له بحديث: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان. وقال شيخنا: قال: وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس. انتهى. والأولى تسميته مقلوبا، فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن، كما قالوه في المدرج سواء. وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا. قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب، والصواب الأول وهو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين. وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين، قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم، بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر، فقال بمثل حديث عبيد الله، فلو كانت بينهما مخالفة لبينها، كما نبه على الزيادة في قوله: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه انتهى. قال: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان، فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير، نعم عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير، وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك، وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا واهم في هذا، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهم. قلت: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر، لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب، وكذا أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار، وفي الزكاة عن مسدد، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمرو، نعم وحفص بن عمرو، كلهم عن يحيى، وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما توارد عليه. قال: وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة، وليس بجيد، لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه، ولا على شيخه خبيب، ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله، فقد عكسه غيره فواخذ مسلما بقوله فواخذ هكذا قال فواخذ مسلما بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين. والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل هو في المعظم إذا تساوي في المعنى، والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة، والله أعلم. قال: ولم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة، إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبي سعيد كما قدمناه قبله، ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص، ولا عن حفص إلا من رواية خبيب. نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن في المتابعات، ووافق في قوله تصدق بيمينه. وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفا عليه، لكن حكمه الرفع. وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا: إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم. يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. قال: ثم إن المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها، فهو على هذا من مجاز التشبيه. ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله. ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله، وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه، وأنه من تسمية الكل باسم الجزء، فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه، وقيل هو من مجاز الحذف. نعم نظرتها كما هي هكذا سيدنا الحال يعني يذهب.
نعم
جزاكم الله خير. قال وقيل هو من مجاز الحث والمراد بشماله من على شماله من الناس، كأنه قال مجاور شماله. وقيل المراد أنه لا يرائي بصداقته فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه. وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة، وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم، والله أعلم. قوله ذكر الله أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، وخاليا أي من الخلو، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء، والمراد خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ. ويؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه، ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد. ذكر الله في خلاء أي في موضع خال، وهي أصح. قوله ففاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه. قلت قد خص في بعض الروايات بالأول، ففي رواية حماد بن زيد عند الجوزقي ففاضت عيناه من خشية الله، ونحوه في رواية البيهقي. ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. قال رحمه الله تنبيهان: الأول ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه. الثاني استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفا لما شرطت، لأن أليق المواضع به كتاب الرقاق، وقد اختصره المصنف حيث أورده فيه وساقه تاما في الزكاة والحدود، فاستوفيته هنا لأن للأولية وجها من الأولوية. نعم ما شاء الله،
جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين عليكم سيدنا
الشيخ محمد.
نعم شيخنا بارك الله فيك.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سوي أنس ليتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صل الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قوله سئل أنس تقدم التصريح بسماع حميد له منه في باب وقت العشاء. قوله صلى الناس أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته، يستأنس به لمن قال بأن الجماعة غير واجبة. قوله ولم تزال في صلاة أي في ثواب صلاة كما تقدم. قوله نعم شيخنا
تفضل.
قوله وبيص بكسر الموحدة والمهملة أي بريقه ولمعانه. قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب وقت العشاء، ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح. حدثنا عبد
الله. فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله في من الجنة كلما غدا أو راح. قوله باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح هكذا الأكثر موافقا لفظ الحديث في الغدو والرواح لأبي ذر بلفظ خرج بدل غدا ولو عن المستملي والسرخسي بلفظ من يخرج صيغة المضارع. وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال ثم قد يستعمل في كل ذهاب ورجوع توسعا. قوله أعد أي هيأ. قوله نزله نكشمهني نزلا بالتنكير والنزل بضم النون وازاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه بسكون ازاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. فعلى هذا من في قوله من الجنة للتبعيض
من في قوله من الجنة نعم.
فعلى هذا من في قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني هي من غدا.
لا هو تكلم عن كلمة من
التبعيض
قوله نزوله للكشميهني نزل بالتنكير والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. فعلى هذا من في قوله من الجنة للتبعيض على الأول نزله وللتبيين على الثاني نزلا.
الأول أي النزل نزل للتبعيض
نزله من الجنة يبقى بعض من الجنة نزل من الجنة يبقى هذا للتبيين أن هذا النزل من الجنة.
نعم
أحسن.
ومسلم بن خزيمة وأحمد بلفظ نزلا في الجنة وهو محتمل للمعنيين. قوله كلما غدا أو راح أي بكل غدوة وروحة وظاهر الحديث حصول الفضل من أتى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاص من يأتيه لعبادة والصلاة رأسها والله أعلم. قال أبو هريرة رحمه الله تعالى باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم المساعد
أول شيء محمد ويقول النزل بضم الزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه إذا المكان بعض الجنة.
نعم.
نزل بسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها يبقى نزلا من الجنة يبقى الثانية هذه التي تبين والأولى هي للتبعيض مكان جزء في الجنة والثاني نزلا يعني شيء يقدم له يهيأ له من ضيافة ونحو الضيافة من الجنة بيان لهذه الايه بيان لهذا النزل
نعم
لنوعه او صفته او مصدره ونحو ذلك.
نعم شيخ احسن الله. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن وحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وحدثني عبد الرحمن قال أخبرنا بهز بن أسد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأسد يقال له مالك بن بوحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قوله باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه ترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه. يحتمل أن يقال اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان، هذا من حيث الباب يختص بالصبح، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد، قد أخرجه أحمد بن وجه آخر بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت. قوله إذا أقيمت أي إذا شرع في الإقامة، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وقوله فلا صلاة أي صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي، على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي أي فلا تصلوا حينئذ، يؤيده ما روى البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب، وفيه ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة، وورد بصيغة النهي أيضا فيما روى أحمد من وجه آخر عن بحينة في قصة هذه، فقال لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر وجعلوا بينهما فصلا، والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. قوله إلا المكتوبة فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، إن مراد بالمكتوبة المفروضة، وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر، قال ولا ركعتي الفجر، أخرج ابن عدي ولا ركعتي الفجر، أخرج ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب، وإسناده حسن، والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة لكن مراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. شيخنا استفسار بارك الله فيك.
نعم.
إذا حضرت الصلاة الحاضرة وعليه فائتة ودخل المسجد فهنا يعني ينطبق عليه الحديث مثلا دخل المسجد في العصر وعليه الظهر.
لا فلا صلاة إلا المكتوبة معناها فلا صلاة ينفرد بها عن الجماعة، إنما لابد وأن يلتحق بالجماعة، هذا مقصود الحديث. فأما أن يدخل في الصلاة الحاضرة مع الجماعة ويخالف الإمام في النية وفي الصلاة كأن يصلي المغرب أو عفوا العشاء خلف المغرب، الظهر خلف العصر وهكذا، فهذا ليس مما يشمله الحديث.
لكن في هذه الحالة هل يصلي الظهر خلف الإمام في العصر أم ينفرد؟
يصلي خلف الإمام كل صلاة كل الإمام النووي في المجموع أوسع المذاهب، يصلي الفرض خلف المتنفل، ويصلي النافلة خلف المفترض، ويصلي الجهرية خلف السرية، ويصلي الأقل خلف الأكثر، ويصلي الأكثر خلف الأقل، كل الصلوات، والقاصر وراء المتم، والمتم وراء القاصر،
ثم يقضي العصر بعد ذلك
ثم يؤدي بعد ذلك، إن شاء أدى الصلاة ثم رتبها، وإن شاء تركها على ما هي عليه، وخلاف الأولى يعني، كان دخل مثلا فصلى العشاء وعليه المغرب فيصلي المغرب بعدها، فهل يعيد العشاء مرة أخرى؟ إن شاء ويكون فعل الأولى، وإذا لم يعد فلا شيء عليه. وإن دخل في العشاء فصلى المغرب ثم التحق بالرابعة لأنه سينفصل بنية المفارقة بعد الثالثة، إن دخل يعني في الركعة الأولى، فله أن يلتحق بالرابعة يصلي معها العشاء ويكون قد رتب الصلاة وصلى أيضا في الجماعة.
قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد بل تحول إلى رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان، وليس كذلك، فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور ولفظه مر برجل يصلي وقد أقيم الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول ماذا قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. في هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه صلى الله عليه وسلم كلم الرجل وهو يصلي، وشعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ، يمكن جمع بينهما بأنه كلمه أولا سرا لهذا احتاجوا أن يسألوه ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه، وفي إيه التكرار تأكيد الإنكار. قوله حدثني عبد الرحمن هو ابن بشر بن الحكم كما جاز النبي بن عساكر، وخرج الجوزقي من طريقه. قوله سمعت رجلا من الأزدي في رواية الأصلي من الأزدي مهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة، وهي لغة صحيحة. قوله يقاله مالك بن بحينة، هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، وأتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد البخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدار قطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهما أن بحينة والية وأن بحينة والية عبد الله لا مالك، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وعبد الله بن مالك بن قشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب، واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد قدم مالك بن القشب مكة يعني في جاهلية فحالف بن المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما، ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. وكذا أغرب الداودي الشارح فقال هذا الاختلاف لا يضر، فأي رجلين كان فهو صاحب. وحكم عبد البر اختلافا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك، والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم، ينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي بن سلول ومحمد بن علي بن حنفية. قوله رأى رجلا هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي ويصلي، وفي رواية أخرى له خرج وابن القشب يصلي، ووقع لبعض الرواة هنا ابن أبي القشب وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة، ووقع نحو هذه القصة أيضا لابن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعة؟ أخرج ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم، فيحتمل تعدد القصة. قوله لاث بمثلثة خفيفة أي أدار وأحاط. قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها. قوله به الناس ظاهره أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه للرجل. قوله الصبح أربعا بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكار وأعاده تأكيدا للإنكار، والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح، وأربعا منصوب على الحال قاله ابن مالك، وقال الكرماني على البدلية قال يجوز رفع الصبح أي الصبح تصلي أربعا، الصبح تصلى أربعا؟ واختلف في حكمة هذا الإنكار، فقال القاضي عياض وغيره لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: يوشك أحدكم، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، ومتعقب بعموم حديث الترجمة. وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفلة، وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، انتهى. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة، وهو قول الجمهور. من ثم قال: من لا يرى بذلك إذا علم أنه
يليق بقول من يرى قضاء، مش
كده؟ نعم.
زاد يعني
من يرى بقضاء،
ومن ثم قال: من لا يرى بذلك، فتمشي مع قال لكن ما تمشيش مع يرى.
وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة، وقول الجمهور. ومن ثم قال: من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام. وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن المالكية والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره. وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج رب الحديث الوعيد بأمر بذلك. مقتضاه أنه لو كان في زاوية المسجد لم يكره، ومتعقب بما ذكر، إذ لو كان مراد مجرد الفصل بين فرد والنفل لم يحصل إنكار أصلا، لأن ابن بحينة سل من صلاته قطعا ثم دخل في الفرض. ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها، فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض، وموافق لعموم حديث الترجمة. وتفهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح عنه أنه كان يحسب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. قال عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلم إلى الصلاة، أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، والله أعلم. واستدل بعموم قولي فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، ويقال أبو حامد وغيره من الشافعية، وخص أخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في جماعة فيقطع، وإلا فلا. واستدل بقوله التي أقيمت بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر، كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض.
يستدل بهذا من يقول بأنه نية الإمام، نية المأموم لا ينبغي أن تخالف نية الإمام، لا تختلف على إمامكم يعني.
نعم. قوله: تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، أي تابع بهز بن سعد
مالك
عن شعبة عن مالك.
عن مالك ماشي.
أي تابع بهز بن سعد في روايته عن شعبة بهذا الإسناد، فقال عن مالك بن بحينة، وفي رواية الكشميري عن شعبة عن مالك أي بإسناده، والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك بن بحينة فقط، والثاني يشمل جميع الإسناد والمتن وهو أولى، لأن الواقع في نفس الأمر، وطريق غندر وصلاح أحمد في مسنده عنه كذلك، وطريق معاذ وهو ابن معاذ عن بري البصري، وصلاح الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه، قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان، وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير، والإسماعيلي من رواية يزيد بن هارون كلهم عن شعبة كذلك. قوله وقال ابن إسحاق أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم، وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة. قوله وقال حماد يعني ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرون، وكذا أخرجه الطحاوي والممنده موصولا من طريقه، ووهم الكرماني في زعمه أنه حماد بن زيد، والمراد أن حمادا وافق شعبة في قوله عن مالك بن بحينة، قد وافقهما أبو عوانة فيما أخرجه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه، لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في روايتهما عن ابن بحينة مبهما، وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدا ليكون أقرب إلى الصواب. قال أبو مسعود أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة، وأهل العراق يقولون مالك بن بحينة، والأول هو الصواب. انتهى. فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما حدث به بالعراق، قد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من وهم، قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال مسلم في صحيحه قوله عن أبيه خطأ، انتهى. وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة، فوهم في ذلك، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.